بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التذنيب الثاني ما ينبغي الإشارة إليه في ذيل البحث حول الشبهة غير المحصورة هو شبهة الكثير في الكثير، وذلك ما إذا كانت الأطراف المعلومة بالإجمال كثيرة في نفسها في ضمن أطراف كثيرة غير محصورة، فهل هنا يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز، بحيث تكون النسبة، لو لاحظنا النسبة تكون النسبة قليلة ولكن الأطراف كثيرة. مثلا لو علم بنجاسة 500 إناء في ضمن 2000 إناء مثلا، فنفترض أن 2000 الإناء شبهة غير محصورة وهي عدد كثير، ولكن المعلوم بالإجمال أيضا عدد كثير. لو لاحظنا النسبة، نسبة 500 إلى 2000 تكون نسبة الربع، فتكون كنسبة ما لو علمت بنجاسة إناء واحد في ضمن 4 أواني. أيضا لو كثرنا العدد، قلنا مثلا علم ب كثرنا النسبة يعني علمنا بنجاسة 100 إناء في ضمن 1000 إناء، هنا النسبة تكون 1/10، كأنك علمت بنجاسة إناء واحد في ضمن 10 أواني. في مثل هذا الفرض، هل يتنجز العلم الإجمالي أو نجري القاعدة طبعا على القول بانحلال العلم أو عدم تنجيز العلم أو الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة، فهل هذا المعنى نجريه في مثل هذا المورد أو لا؟ هنا ينبغي أن يكون على حسب المبنى. هناك إذا قلنا هناك بمبنى الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو أن يكون درجة الاحتمال، أن يكون الاحتمال موهوما، يعني نسبة أو احتمال المعلوم في الإجمال على كل طرف من طرف يكون احتمالا موهوما لا يعتني به العقلاء، إذا قلنا هناك بهذه المقالة، هنا لا يمكن تطبيق ذلك على المقام، لأن هنا لا تكون النسبة موهومة. إذا لاحظنا 100 إناء في ضمن 1000، قلنا تكون النسبة نسبة 1/10، احتمال 1/10 هنا لا يكون احتمالا موهوما لا يعتني به العقلاء، فعليه القاعدة أو الملاك الذي بواسطته قلنا بالترخيص في الشبهة غير المحصورة هنا لا ينطبق، فلهذا يكون العلم الإجمالي منجزا في المقام على مبنى الشيخ. أيضا نفس الكلام على مبنى أغضية العراقي، وإذا قلنا هو يرجع إلى كلام الشيخ أو تفسير لكلام الشيخ يكون أوضح. المهم على مبنى بحسب ما قررنا أن يحصل عندنا اطمئنان بعدم المعلوم بالإجمال، بعدم النجاسة مثلا في ضمن هذا الفرد، بحيث يكون عندنا اطمئنان بأن النجاسة موجودة في بقية الأفراد. على هذا المبنى أيضا هنا لا يمكن تطبيقه على المقام، لأنه نسبة كما قلنا 1/10 أو 1/4 لا يجعل الاحتمال موهوما، بحيث أنه نقول نطمئن بعدم وجود المعلوم بالإجمال فيه، لا يمكن المصير إلى هذا، فعليه أيضا يتنجز العلم الإجمالي. أما على مبنى المحقق العراق، المحقق النائم قدس سره، فقلنا بأن مبناه أن لا يكون قادرا على المخالفة القطعية، أن تكون الأطراف كثيرة بحيث لا تمكن المخالفة القطعية، لا يقدر على المخالفة القطعية. على هذا المبنى يمكن أن نجري تلك القاعدة في المقام، باعتبار أن الأطراف غير محصورة، حتى ولو كانت المحتملة أو المعلومة بالإجمال كثيرة في نفسها، ولكن سعة دائرة الأطراف كلها غير محصورة. ما أنها غير محصورة يعني هو غير قادر على المخالفة القطعية. إذا لم يكن قادر على المخالفة القطعية يجوز له الارتكاب. هذا المبنى هناك ينطبق على المقام، فلا يتنجز العلم الإجمالي في شبهة الكثير في الكثير عنده. وإن كان يظهر كما ذكرنا سابقا من المحقق العراقي ومن غيره، حتى الشيخ الأستاذ حفظه الله، كان أحد إشكالاتهم على عدم تنجيز أو على بيان الملاك عنده المحقق العراقي بعدم القدرة، بأنه أحد إشكالاتهم أنه يلزمك أن تقول بعدم التنجيز في شبهة الكثير في الكثير، لأنه أيضا غير مقدور. وقلنا هذا الإشكال لا يرد على المحقق النائيني، لأنه يلتزم بذلك، فهو يلتزم في شبهة الكثير في الكثير على أنه أيضا العلم الإجمالي لا يتنجز، باعتبار أن الملاك المناط في عدم التنجيز في صورة الشبهة غير المحصورة موجود حتى في شبهة الكثير في الكثير. فإذا النتيجة أو الحاصل نقول بأن الرأي هنا يتفرع على المختار هناك، من يقول هناك بعدم التنجيز، يعني على حسب الملاك، لا نقول عدم التنجيز هنا عدم التنجيز، لا، الملاك الموجود هناك قد ينطبق وقد لا ينطبق على المقام على حسب الخلاف. أما إذا قلنا من أساس بأن كون الشبهة غير محصورة لا تقتضي عدم تنجز العلم الإجمالي، فهنا من باب أولى أيضا العلم الإجمالي يتنجز، يعني لا تقتضي عدم تنجيزه، كثرة الأطراف في حد نفسه لا تقتضي عدم التنجيز في الموارد السابقة، فهنا من باب أولى. هذا التذنيب الثاني.
بل شيخنا عند المبنيين الأوليين، عند الشيخ الأنصاري والشيخ مقدم العراقي، لا تكون هذا المثال من باب العلم الإجمالي شبه كثيرة شبه غير محصورة، يعني حتى لا ينطبق على هذا ملاك، فإذا هذا خارج عن موضوع أصلا، تخصصا خارج هذا.
ولهذا قلنا أنه نفس الملاك لا ينطبق، هو هذا البحث يبحثوه هنا حتى نرى هل الملاك الموجود السابق يأتي هنا أو لا يأتي. نقول بما أن النسبة تغيرت، صارت نسبة 1:4، صارت نسبة 1:10، لا ينطبق عليها الملاك فتخرج. التذنيب الثالث، على القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، فهل يعتبر العلم الإجمالي كلا علم، أو يعتبر الشك كلا شك، أو لا الاثنين، يعني يعتبر العلم كلا علم والشك كلا شك، يدور الأمر في الواقع بين هذين الاثنين، هل نعتبره العلم كلا علم فقط، أو نعتبر العلم كلا علم والشك كلا شك في المقام، ماذا نعتبر؟ طبعا هناك فرق واضح يكون بينهما. إذا قلنا بأن العلم كلا علم، يعني العلم منزل منزلة عدم العلم بدون التصرف في الشك، فالشك على ما هو عليه، في كل طرف طرف يكون الشك موجودا. إذا كان الشك موجود في كل طرف من طرف، نلاحظ حالة الأصل في ذلك الطرف في حالة الشك، ربما يكون هذا الطرف يجري فيه أصالة الاشتغال، لأني أشك فقط بغض النظر عن العلم. الآن قلنا العلم كلا علم، ولكن الشك موجود. نلاحظ هذا المورد، هل هو مجرى للاشتغال أو هو مجرى للبراءة؟ ربما يكون مجرى للاشتغال، فنطبق عليه قاعدة الاشتغال. أما إذا لاحظنا أو قلنا بأن الشك كلا شك، الشك منزل منزلة العدم، هنا لا نأتي نقول أنه تجري فيه أصالة الاشتغال، يعني الاشتغال لا يأتي من حيث العلم الإجمالي، لأن اعتبرنا العلم كلا علم، والاشتغال لا يأتي من جهة الشك، لأننا شككنا فيه وفي هذا المورد مجرى للاشتغال، لأن قلنا أن الشك كلا شك. إذا قلنا العلم كلا علم والشك كلا شك، هنا ما عندنا ما يسبب الاشتغال، لا من ناحية العلم الإجمالي ولا من ناحية الشك. مثلا تطبيق ذلك، إذا علمت إجمالا بوجود مضاف في ضمن 1000 إناء، شبهة غير محصورة نفترض، إناء واحد مضاف في ضمن هذه الآنية، إذا قلنا في الشبهة غير المحصورة نزلنا العلم كلا علم، الآن نأتي إلى هذا الإناء، ما عندي، افترضنا ما عندي علم إجمالي أن نزلنا العلم كلا علم، ولكن يشترط فيما الوضوء أن يكون مطلقا، نشترط إحراز الإطلاق وليس المضاف مانعا، إن هذه نقطة مهمة في الجريان، هل الإطلاق شرط في ماء الوضوء أو الإضافة مانعة من الوضوء؟ نقول الشرط هو الإطلاق وليس الإضافة مانعة. هنا الآن عندما نزلت العلم منزلة العدم، منزلة عدم العلم، هذا الإناء أشك فيه، الشك لا زال باقي، أشك هل هو ماء مضاف أو ليس ماء مضافا، ماء مطلق أو ماء مضاف، الشك باقي. بما أن الشك باقي فهنا لا أستطيع الوضوء من هذا الإناء، ليش؟ لأنه يشترط في ماء الوضوء إحراز كونه مطلقا، وما عندي محرز لإطلاقه، لأنه قلنا أنه ليس المراد أن المضاف مانع، الإضافة مانع حتى تستطيع أن تجري مثلا أصالة عدم الإضافة، لا، هنا نشترط الإطلاق. ما أننا نشترط الإطلاق، لو أردنا أن نجري أصل غير أصل الاشتغال، عندنا استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي إذا قلنا به من حيث الكبرى وقلنا به يجري في الأمور الذاتية في الذوات، لأن هم هناك بحث عند القائلين بجريان استصحاب العدم الأزلي، أيضا عندهم بحث هل يجري في الذوات أو لا. إذا قلنا بالإثنين نستصحب عدم الإطلاق في النتيجة، عدم المائية يعني المساوق لعدم الإطلاق، فعليه أيضا إذا قلنا عدم الإطلاق أحرزنا عدم كونه مطلقا، لا يجوز الوضوء منه. إذا ما أجرينا أصالة العدم فهنا عندنا الاشتغال، أنا ذمتي مشغولة بوضوء بماء مطلق لم أحرز ذلك. على كل حال حتى لا نذهب بعيدا، نقول إذا نزلنا العلم منزلة عدم العلم كلا علم في في الشبهة غير المحصورة، فهنا نرجع إلى أن الشك موجود، ونلاحظ الأصل في ظرف الشك. في مثل هذا المثال الذي ذكرناه لا بد من إحراز الإطلاق، إذن لا أتوضأ من شيء من هذه الأواني كلها، لأن فقط العلم نزلنا منزلة العلم، وكل طرف طرف لم يثبت عندي إطلاقه. أما لو قلنا بأن الشك منزل منزلة عدم الشك، الشك كلا شك مضافا طبعا إلى العلم كلا علم، يجوز الوضوء منه لأنه ليس عندي الآن ليس عندي علم إجمالي بكون أحد هذه الآنية مضاف. وأيضا الشك منزلة عدم الشك، منزل منزلة عدم الشك، لا أشك في الإضافة والإطلاق، يجوز الوضوء منه، يعني من واحد من الآنيات. فعليه لابد أن نلاحظ هذه الجهة. إذا لاحظنا الآن هل العلم منزل منزلة عدم العلم أو الشك منزل منزلة عدم الشك، ينبغي أن نرجع إلى المباني. ماذا يستفاد من نفس المباني؟ على مبنى الشيخ الأنصاري قلنا أن يكون الاحتمال موهوما لا يعتني به العقلاء، يعني ينزل العلم منزلة عدم العلم فقط، يقول كأنك غير عالم بوجود هذا المعلوم، الشك لا يتصرف فيه، أنا أشك في الإضافة إذن لا يجوز الوضوء منه. أيضا على مبنى المحقق العراقي نفس الكلام، المحقق العراقي يقول يحصل عندك اطمئنان بعدم الإضافة في هذا الطرف، يعني نزل العلم منزلة عدم العلم، عندك علم إجمالي نزله منزلة عدم العلم، لكن الشك باقي على ما هو عليه، أنت تشك هل هذا مضاف أو ليس مضاف، الشك باقي ولا بد من إحراز إطلاق ماء الوضوء. على مبنى المحقق النائيني يقول بأنك غير قادر، ما أنه غير قادر يعني أنت لا تشك، يعني لما رخص كأنه يقول أنت لا تشك. إذا فهمنا طبعا من كلام المحقق النائيني عدم الشك، فهنا الحكم يختلف عن هذا. فإذا الحاصل أن يرتبط هذا المقام أيضا بتفسير الملاك هناك، هل هو ينزل العلم منزلة العدم فقط أو ينزل العلم منزلة العدم والشك أيضا منزلة العدم، المبنى المختار هناك يؤثر في النتيجة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. نشير فقط الآن إلى التنبيه الثامن الذي إن شاء الله سندخل فيه. التنبيه الثامن في انحلال العلم الإجمالي لو اضطر لبعض الأطراف، هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ اضطرر إلى شرب أحد الإنائين، هل هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ بحث مهم ومفصل وعندهم كلام طويل. هنا مقدمة أثارها السيد الخوي رحمه الله قبل الدخول في البحث لا بأس من بيانها، وهي تحدد محل البحث. حاصل هذه المقدمة يقول بحثنا فيما إذا كان الاضطرار يوجب رفع جميع الآثار، إذا كان يوجب رفع جميع الآثار فهو محل البحث، أما لو كان الاضطرار يرفع بعض الآثار دون بعض فهنا خارج عن محل البحث. مثلا تارة أعلم بنجاسة أحد الخلين، مائعان خل، أعلم بنجاسة أحدهما. هنا الأثر المترتب على هذا العلم هو حرمة شربهم، شرب هذا الإناء وهذا الإناء حرام. لما يضطر إلى هذا الإناء، لما اضطر إلى هذا الإناء، هنا ارتفع جميع الآثار الموجودة. عندنا أثر واحد وهو حرمة الشرب، لما اضطر إليه هذا الإناء المضطر إليه قد ارتفعت حرمته، لا تكليف فيه الآن، لا تقول حرام وهو مضطر إلى شربه. الإناء الثاني يمكن أن أجري فيه الأصل، ما عندي معنى. أما لو فرضنا مثلا أنه علم بنجاسة إما الماء أو الحليب، الأثر المترتب على الماء هو يجوز شربه، يجوز الوضوء منه، فيكون الأثر المترتب على نجاسته أثر تكليفي حرمة شربه، حرمة شربه، وأثر وضعي عدم صحة الوضوء منه. بالنسبة إلى الحليب عندي أثر واحد وهو حرمة شربه فقط. الآن لما اضطر إلى شرب الماء ارتفع أثر واحد، الاضطرار أوجب رفع أثر واحد وهو حرمة الشرب. أما الأثر الثاني وهو عدم صحة الوضوء باقي على ما هو عليه، الاضطرار لا يقول يجوز لك الوضوء منه، المكلف مضطر إلى الشرب يقول له اشرب، لا يقول توضأ، فهذا الاضطرار لم يرفع الآثار كلها، رفع فقط أثر واحد. لما رفع أثر واحد هل يأتي الكلام هنا أن هذا مضطر إليه إذن يجوز استعماله مطلقا والآخر مشكوك فنجري فيه الأصل؟ لا، لا يأتي، لأن ارتفع أثر واحد وهو حرمة الشرب، بقي عندنا الأثر الثاني. فالآن عندنا علم إجمالي، إما بعدم صحة الوضوء بهذا الماء أو بحرمة شرب الحليب، لأنك علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، الشرب مضطر إليه ارتفعت الحرمة تكليفية. الأثر الثاني باقي، فصار عندك علم إجمالي، إما بعدم صحة الوضوء من هذا الإناء أو بحرمة شرب الحليب. أيضا لو كان لا على التعيين نفس الكلام، إذا اضطر إلى أحدهما لا على التعيين نفس الكلام، النكتة واحدة، هل الاضطرار يرفع جميع الآثار؟ يكون محل البحث. إذا كان الاضطرار يرفع بعض الآثار دون بعض فهذا خارج عن محل البحث، يعني العلم الإجمالي منجز بلا إشكال. هذه كمقدمة للدخول في البحث، ويأتي إن شاء الله الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.